بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
بيان تفاوت النفوس في العقل.
طبعا إخواننا، العقل قسمه ربنا تبارك وتعالى وهو متفاوت، يعني الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين العباد وجعلهم متفاوتين فيما قسم الله له، ومن ذلك التفاوت في الصحة، في الأمن والخوف، في موضوع الرزق، وكذلك في موضوع العقل. لكن بعض الناس قال العقل لا تفاوت فيه، والبعض قال أنه متفاوت. والحقيقة أن كثيرا من هذه الخلافات ترجع لعدم تحرير موضع النزاع. أي عقل لا يتفاوت وأي عقل يتفاوت؟ إحنا مر معنا في الدرس الماضي أن العقل أنواع، فبعضها يتفاوت وبعضها لا يتفاوت. لذلك هذا تكامل وليس باختلاف، هذا تكامل في الكلام وليس باختلاف، لأن من قال إنه يتفاوت عنا نوعا، والذي قال لا يتفاوت عنا به نوعا آخر.
قد اختلف الناس في تفاوت العقل، ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله، بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق.
نعم.
والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني.
نعم.
وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات.
هذا القسم من العقل الذي مر معنا، هذا القسم لا يتفاوت، لأن الضروريات هي عند الناس سواء، وإذا اختلف الناس في الضروريات فإنما يرجع ذلك إما لعدم الإلف والعادة، أو يرجع للكبر والعناد.
فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد، عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين، وكون الشيء الواحد قديما حادثا، وكذا سائر النظائر، وكل ما يدركه إدراكا محققا من غير شك. وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها. أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات،
استيلاء القوة العقلية على قمع الشهوات. العقل هو قيد، وهذه الشهوة يجب أن تقيد بهذا العقل. نعم.
فلا يخفى تفاوت الناس فيه.
طبعا هذا يستطيع وهذا لا يستطيع. ليه؟ لأن العقل متفاوت، هذا عقله قوي يستطيع أن يضبط شهوته، وهذا عقله ضعيف لا يستطيع أن تقوى أن يقمع شهوته.
بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه،
يعني أحيانا الإنسان في مرحلة يكون ضعيفا في استيلائه على شهواته كما في الطفولة مثلا، وأحيانا يصير قادرا كما في الشيخوخة عندما تزداد قوته الإيمانية وقوته العقلية والتجربة في الحياة، وكذلك تضعف الشهوات عنده. هذا كله يجعله يقمع شهوته أكثر من الأطفال والشباب.
وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة،
الشهوة تقوى وتضعف، يعني عند الشاب الشهوة قوية فربما لا يستطيع قمعها، أما عند الشيخ الفاني هي ضعيفة فيستطيع قمعها.
إذ قد يقدر العاقل ترك بعض الشهوات دون بعض، ولكن غير مقصور عليه.
يعني أحيانا الشباب أنفسهم، الشباب نفسهم، يعني هذا الشاب شهوته ضعيفة، هذا شهوته قوية، هذا يستطيع أن يملكها، هذا لا يستطيع.
فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا، وإذا كبر وتم عقله
كبير.
وإذا كبر وتم عقله قدر عليه، وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة.
سبحان الله، بعكس
لا ضعفا.
شهوة الزنا تضعف عند الشيخوخة، أما شهوة الرياسة تزداد عند الشيخوخة. لذلك الشباب لهم شهوات ابتلوا بها والكبار لهم شهوات أخرى ابتلوا أيضا بها. يعني الإنسان عندما يكبر في السن يشعر أنه الآن يمتلك من الخبرة في الحياة ومن كبار السن ما هو يعني مؤهل للتوجيه وللقيادة والإدارة، وأن تكون له الكلمة والمرجعية عنده على زوجته وأولاده وعماله ومن حوله وكذا. لذلك هو ربما يمارس هذه القضية حتى مع أقرانه وحتى من ليس له عليهم ولاية، يتكلم مع الغرباء كما يتكلم مع أولاده. ليه؟ لأنه غلب على قلبه حب الرياسة.
وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة.
يعني في إنسان عنده من العلم بمعرفة آفات هذه الشهوة، أن الزنا أمر سيء، الزنا أمر قبيح وما شابه ذلك، وربما إنسان آخر لا يعرف. لذلك الطبيب أقدر على ترك الطعام السام من غيره. لماذا؟ لأنه يعرف مضار هذا الأمر،
ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة، وقد لا يقدر على من يساويه في العقل على ذلك إذ لم يكن طبيبا، وإن كان
ولا يقدر. نعم.
وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك.
نعم.
إذ لم يكن طبيبا.
لكن الشيء المؤسف أن يكون طبيب مثلا يتكلم عن أضرار التدخين في محاضرة كاملة، ثم يخرج ويدخن بعد أن دعا الناس بلسانه إلى ترك التدخين، فنقول له والله محاضرتك حجة عليك. وكذلك إخوة الأكارم، الخطيب أو المدرس الذي يدعو إلى أمور دينية ثم يخالفها، ونستغفر الله ونتوب إليه.
وإن كان يعتقد على الجملة فيه مضرة، لكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد.
نعم.
فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له في قمع الشهوات وكسرها. وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصي.
هذا هو الأصل. لكن نسأل الله العافية عندما تغلبنا غفلاتنا وتضعف مراقبتنا لله وتغلبنا أهواؤنا، فإن العقل ربما يؤسر تحت قيد الشهوات والأهواء.
وأعني به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان.
استغفر الله وأتوب إليه. الذين يتكلمون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ثم يخالفون ذلك، أصحاب إيش؟ الهذيان، كلام غير نافع. يعني هذا الخطيب الذي يدعو الناس إلى شيء ثم يخالفه كأنه يهذي سبحان الله.
فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى تفاوت العقل، وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا، فإنه يقوي غريزة العقل، فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية إليه، وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل، فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة أشد. وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب، فتفاوت الناس فيها لا ينكر.
طبعا تجارب الناس مختلفة متنوعة ويستفاد منها الكثير، فمن كان أكثر تجربة كان أكثر معرفة، وكان عقله أوسع في هذا الجانب.
فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك، ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة وإما تفاوتا في الممارسة. فأما الأول وهو الأصل، أعني الغريزة، فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده.
يعني هذا إنسان أعطي قدرات عقلية لفهم الأمور وإدراك الخبرات واكتساب المعارف من التجارب أكثر من هذا، هذا شيء حاصل.
فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن التمييز، ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن يتكامل بقرب 40 سنة. ومثاله نور الصبح، فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج.
وهو الفجر المستطير الذي يطلع عند أول الفجر يكون ضوءا قليلا ثم يزداد شيئا فشيئا. قال وكذلك العقل وكذلك المعارف وكذلك الخبرات بالتجارب تحصل عند الإنسان شيئا فشيئا حتى تتكامل عند سن 40، وهذا هو المذكور في القرآن الكريم.
ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس. وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر، والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر، بل سنة الله عز وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في الإيجاد، حتى إن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ دفعة وبغتة، بل تظهر شيئا فشيئا على التدريج، وكذلك جميع القوى والصفات. ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل. ومن ظن أن عقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية.
السوادية يعني القرى البعيدين عن العلم كما كان في زمانهم.
وكيف ينكر تفاوت الغريزة؟ ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم، ولما انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم، وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارة، وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم، كما قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. وكذلك مثل الأنبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع، ويعبر عن ذلك بالإلهام. وعن مثله عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن روح القدس نفث في روعي، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحي الصريح الذي هو سماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر، ولذلك أخبر عن هذا بالنفس في الروح.
يعني هذا نوع آخر من أنواع الوحي المشهور. الوحي المشهور أن يتصل النبي بكائن آخر وهو جبريل فيلقي إليه بمباشرة سمعية وبصرية ما أمره الله بالإلقاء إليها. ماذا النفث في الروح؟ أن يلقى المعنى في القلب من غير إدراك حس.
ودرجات الوحي كثيرة، والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة، بل هو من علم المكاشفة.
ما شاء الله.
ولا تظنن أن معرفة درجات الوحي تستدعي منصب الوحي، إذ لا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة، ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة وإن كان خاليا عنها. فالعلم شيء. ولا تظنن أن معرفة درجات الوحي تستدعي منصب الوحي.
يعني أنا ممكن أشرح موضوع الوحي وأنواع الوحي وكذا وما أكون نبي.
إذ لا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة.
المريض يعلم الطبيب درجات الصحة. نعم.
ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة.
يعني العدالة الآن درجات يذكرها الفاسق لي، لأنه يعني هو واقع بها، فهو الآن يعني فاسق ليس عنده عدالة، ومع ذلك يعلم العالم درجات العدالة.
وإن كان خاليا عنها.
سبحان الله.
فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر، فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا، ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا.
يا لطيف. وهذا والله ما نحذر منه أنفسنا، أن نعلم الناس التقوى والورع وأن نذكر ذلك ولا نكون من أهلي. ونستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعافينا من ذلك.
وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم، وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم، وإلى من لا ينفعه التعليم أيضا ولا التنبيه، كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء فيقوى فينفجر بنفسه عيونا، وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات، وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس.
نعم.
وذلك
لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ.
وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها، فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل. ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ما روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش، وأن الملائكة قالت: يا ربنا، هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟
ليس عظم مادي، وإنما عظم في المكانة.
هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم، العقل.
يعني بعد أن ارتقوا إلى درجات عظمى في التعظيم المادي نقلهم إلى التعظيم المعنوي، وأن المراتب المعنوية أعظم من المراتب المادية.
قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات، لا يحاط بعلمه.
طبعا إخوان، أحاديث العقل كلها يعني تحتاج إلى مراجعة، فبعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع.
هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا. قال الله عز وجل: فإني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي حبة، ومنهم من أعطي حبتين، ومنهم من أعطي الثلاث والأربع، ومنهم من أعطي فرقا، ومنهم من أعطي وسقا، ومنهم من أعطي أكثر من ذلك.
سبحان الله، أرزاق وقسم من الله تبارك وتعالى، والناس لم يرضوا بالقسم في الأرزاق المادية، لكن في قسم العقول كل راض عن عقله ويرى نفسه الكمال في نفسه.
فإن قلت: فما بال أقوام المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فلنعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات.
إذن ليس الذم لنفس العقل، وإنما الذم للطرق العقلية الجافة التي تفضي إلى أمراض النفوس وإلى تفريق الكلمة وإلى آفات كثيرة مرت معنا في ميدان المناظرة،
وهو صنعة الكلام. فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية، إذ كان لا يمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب، فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم. فأما نور البصيرة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله، فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه؟ وإن ذم، فما الذي بعده يحمد؟ فإن كان المحمود هو الشرع،
المحمود. اسمعوا أخواني هذا الكلام، إذا ذم العقل نقول شيء آخر، أنه يا ترى الشرع بماذا عرف؟ بالعقل. فإذا كان العقل مذموما فما أوصل إليه العقل وهو الشرع كذلك مذموم. نعم.
فإن كان المحمود هو الشرع فبما علم صحة الشرع؟
فبما علم
صحة الشرع. فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما، ولا يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان، وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور. وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ.
طلبوا الحقائق من الألفاظ، يعني وقفوا عند الألفاظ ولم ينتقلوا إلى الحقائق، وكما مر معنا سابقا فمن طلب المعاني من الألفاظ فقد استدبر الطريق، كما قال الإمام الغزالي. والصواب أن نطلب المعاني أولا ثم أن نضع لها الألفاظ المناسبة.
طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس من الألفاظ، فهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم. وقد تم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب، كتاب العلم، كتاب إحياء علوم الدين، حجة لنا ومنهجا نلتزم به. فقد أجاد فيه الغزالي وأفاد، وقدم لنا مائدة علمية وعملية تصلح ظاهرنا وباطننا في منهج تعلمنا وتعليمنا، التعلم والتعليم المرضيين عند الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.